كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. نسعد بكم مشاهدين الكرام وبمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. عنوان حلقتنا مشاهدين الكرام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. دروس وعبر كثيرة بإذن الله عز وجل، نأخذ منها إشارات سريعة نستفيد منها في حياتنا. لدينا سؤالا تفاعليا يقول: أذكر بعض الأدعية التي وردت على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم. إبراهيم عليه السلام كان له دعوات، ونحن نعيش هذه الأيام أيام العشر، ونستشعر هذه الأيام الفاضلة، نستشعر تلك الدعوات التي ارتفعت إلى السماء وفتحت لها أبواب السماء فاستجيب لها من ربنا جل وعلا. فما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نلتجي الله سبحانه وتعالى ونلح في الدعاء حتى يستجاب لنا وتنحل كثير من قضايانا. ضيفي وضيفكم هو الدكتور حمزة زبيدي، باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا دكتور.
الله يحييك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
نحن سعداء بك دكتور في هذه الحلقة.
وكذلك أنا سعيد بكم جدا
دكتور. عنوان الحلقة بكل أمانة يعني شدني كثيرا، لأن بكل أمانة نحن الخليل إبراهيم عليه السلام لا تكفي حلقة ولا حلقتين، بل رب برنامج يمتد إلى حلقات وسنوات حتى نستخلص كثير من هذه الدروس. في البداية إشارة كذا سريعة، لماذا الحديث عن الخليل إبراهيم عليه السلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكما تفضلت أخي العزيز أن ما يتعلق بالدروس والعبر التي نستلهمها من قصة إبراهيم عليه السلام ومن حياة خليل الرحمن كبيرة جدا. ورد ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن 69 مرة.
عجيب.
وهو أبو الأنبياء وخليل الرحمن، وكانت له المنزل العالي الرفيع عند الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا وهو في السماء السابعة، وهو الذي دعا إلى الملة الحنيفية وكان أبا للأنبياء ومن أولو العزم من الرسل. إبراهيم عليه السلام كان كما أخبر ربه عنه أمة،
ليس فرد، أمة،
هو في مقام الأمة، وهو الشخصية التي تجمع خصال الخير ويكون قدوة ونموذج يحتذى للناس. واللي يتأمل قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة يزداد حبا وإعجابا وانبهارا بهذه الشخصية العظيمة.
جميل.
رفيعة القدر التي مرت بتجارب وابتلاءات إيمانية ابتلاه الله تعالى بها، فتحققت له منزلة، هذه المنزلة الرفيعة، منزلة الخلة. قد تخللت الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلة، يعني هذا من أعلى درجات المحبة التي هي الخلة. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بأنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، فنحن نقتدي ونقتفي ونقبس من هديهم صلوات ربي وسلامه عليهم. الأيام هذه، أيام العشر وأيام الحج المباركة، أيضا تذكرنا بالخليل عليه السلام وقصة بناء البيت والكعبة والنداء للحج ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، زمزم بين الصفا والمروة، رمي الجمار، الأضحية، كلها أنساك وشعائر تذكرنا بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فلذلك كان مثل هذا اللقاء.
جميل دكتور. يعني إبراهيم عليه السلام يعني كل هذه كان أسباب يفعلها، وهذا نحن المطالبين يعني فيه من بداية بناء رفع البيت، القواعد، هو ابن إسماعيل، البحث عن الحج حتى وجد الحجر الأسود نزل من السماء، أيضا كذلك النداء، يعني حتى أن إبراهيم يعني كان موضع استغراب، يعني أنا ينادي للحج لمن؟ فقال يعني أنت أذن ما عليك البلاغ ونحن نوصل هذا الصوت، حتى أنه قال وصل هذا الصوت إلى جميع من في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اتخاذ الأسباب حتى في الدعوة إلى الله عز وجل. أنت ليس مطلوب منك أن تهدي حتى في التربية، أن تربي أبنائك، تربي زوجتك، تربي المجتمع، ليس مطلوب أنت يعني تقودهم إلى هذه الهداية، أنت مطلوب أنك تبلغ فقط كما فعل إبراهيم.
صح. والذي يتأمل في سيرة إبراهيم عليه السلام تجد أنه عليه الصلاة والسلام جمع أمرين أساسيين. الأمر الأول وهو غاية التسليم والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا بل هو نموذج متفرد وواضح جدا وإمام وقدوة في غاية التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا ربما يعني خلال الحديث سيأتي وسيظهر. الأمر الثاني كما تفضلت بالإضافة إلى التسليم والاستسلام والامتثال لأمر الله عز وجل، تجد أيضا الأخذ بالأسباب، ولو كانت هذه الأسباب في ظني وظنك وفي نظر الأول والثاني أنه ربما لا تحقق المقصود، لكن طالما أن الإنسان طولب بأخذ هذه الأسباب فإنه يأخذ بها، والله سبحانه وتعالى
سيعينه
إن علم صدقه وإخلاصه سيعينه. وإلا مثلا مثل ما تفضلت موضوع النداء، لما أمره الله عز وجل أن ينادي بالحج، أين سيبلغ صوت إبراهيم عليه السلام؟ لكن لما أمره ربه بالنداء وأن يؤذن في الناس بالحج، عليك أن تنادي والله سبحانه وتعالى سيتولى البلاغ، فأتى الناس من كل فج عميق على مدار التاريخ وإلى قيام الساعة.
سبحان الله. في بداية دكتور، يعني إحنا نريد أن ندخل في مدخل إبراهيم، تعامله، الدروس والعبر في تعامل إبراهيم يعني مع والده. كما تعلم يعني الآباء يختلفون، رب صحيح. هناك الأب الهين، رب هناك الأب يعني في شيء من الليونة والعاطفي، ورب الأب يعني الذي فيه شيء من الشدة والغلظة. يعني كل من يواجه ويعاني مثلا من أب يعني شديد أو متسلط أو غير ذلك، قصة إبراهيم كيف كان يتعامل مع والده في تلك الشدة وفي تلك الخشونة، تعامله في ندائه وفي بره وتلطفه مع والده، نريد أن نأخذ شيء من الدروس والعبر، إشارات سريعة في هذا الجانب.
أحسنت. إبراهيم عليه السلام نموذج للابن الرشيد الطائع المهذب المؤدب الذي يقابله أب قاسي غليظ، بل ليس هو على نهجه ولا دينه، يعني في غاية التنافر. ومثل ما تفضلت أنت، الآباء ليسوا صورة واحدة في تعاملهم ولا في طريقة تفكيرهم ولا في طبائعهم ولا في سماتهم الشخصية ولا في معرفته وعلمه، بالتالي تختلف ردود أفعالهم وتعاملاتهم مع أبنائهم ومع بناتهم. النموذج إبراهيم عليه السلام مع والده الذي كان يخالفه في أقصى درجات المخالفة هو قضية إيش؟ قضية الدين وقضية العقيدة، يعني فرق. فذكر الله سبحانه وتعالى لنا يعني نموذج إبراهيم عليه السلام كيف كان يتعامل مع والده، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي.
انظر موضع النداء دكتور، يعني
هذا فيه تلطف وفي أدب وفي رقي وفي تهذيب في منادات الابن لأبيه يا أبتي، وهذا يعني النداء تذكير بالرابطة التي توجب على الابن الخضوع وخفض الجناح للأب والتأدب، وأيضا التي تذكر الأب بهذه العاطفة وهذه الرابطة فيحن.
دكتور، بعض الناس يعني خلنا نربطها بواقع الحياة، الذي مثلا ينادي أبيه باسمه أو مثلا بالشايب أو يعني بالأسماء الدارجة، أليس هذا في شيء من العقوق؟
بلى، أنا أرى أن هذا فيه شيء من العقوق وسوء الأدب. يعني هذا والدك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتري ثم يعتقه، ما يمكن أن يجزيه أكثر من كذا. ولذلك يعني كان الصحابة ومن تبعهم من أهل الخير والفضل والصلاح لهم غاية التكريم مع أبائهم، بل أزيدك من الشعر بيت مثل ما يقولون يا أختر، أنه مع أصدقاء آبائهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى أعرابي فلقيه، فلما لقيه نزل عبد الله بن عمر عن دابته وسلم على الرجل وأعطاه مالا، ثم خلع عمامته وألبسه إياها، فاستغربوا من يعني أصحاب عبد الله بن عمر، من هذا يا يعني يسألونه يا أبا عبد الرحمن من هذا؟ قال إن هذا كان صديقا لعمر.
الله،
صديق لعمر يتعامل معه بهذه الطريقة، فما بالك كيف كان يتعامل مع
أبي.
مع أبي إبراهيم عليه السلام، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني هذا حوار منطقي فيه منطق، يعني هذا الذي تعبده يا أبي
الآن يحاور عقل أبي، حوار عقلاني،
حوار عقلاني منطقي، لا يسمع نداءك إذا احتجت له، لا يبصرك وأنت تعبده وتسجد له وتخضع وتقدم له النذور و و و، ولا يغني عنك شيئا إذا احتجت إليه، يدفع عنك ينفعك، ما يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، شوف لاحظ كلمة يا أبتي مرة ثانية،
جميل،
قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، ما قال تراني أنا أعلم منك، أنا أعرف أكثر منك، أنت ما تعرف،
ما قال شيء أنه النظرة الفوقية.
إيه النظرة الفوقية، هذه مشكلة ترى بعض الشباب يعني، وللأسف الشديد يعني شباب وشابات وبعض المتعلمين يظن أنه إذا كبر أو تجربته مثل ما يقولون إحنا الجيل الجديد وإحنا نعرف والشبان ذولا ما يعرفون أو ما يفهمون وإحنا عصرنا غير عصرهم، نعم العصر مختلف، لكن هذا ليس مبررا أن يتعامل الإنسان بفوقية
أو تنقص
لأبيه. ولذلك على مدار التاريخ تجد أن الكرام والنبلاء يرفعون آباءهم ولو كانوا لا يفقهون شيئا، ولذلك كانوا جرير لما كان يثني ويمدح والده، يعني كل العرب تتمنى أن ترى وتشاهد من هذا الرجل الذي يعني
يمدحه،
الذي يمدحه، وكان رجلا يعني بسيطا وعاديا، بل ربما وسم ببعض يعني شيئا مما يتنقص به الرجال، فكيف يرفع والده وكيف ترفع والدتها؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني في فرق أنه وصلني شيء لكن هذا الشيء من الله عز وجل وحي، ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا،
هذا تأدب يا دكتور،
غاية الأدب. ولاحظ اللي بعدها، يا أبتي للثالثة إني أخاف، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يعني يا أبتي لا تطيع الشيطان في معصية الله عز وجل وعدم عبادة المولى عز وجل وتعبد الشيطان بطاعته. ثم الختام قال يا أبتي الرابعة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا،
هنا استخدم الرحمة والعاطفة،
الله، خطاب عاطفي. شوف هذا، ترى هذا الخطاب اللي بين إبراهيم عليه السلام وبين والده جمع بين الخطاب العقلاني وبين الخطاب العاطفي، فكان ممزوجا بالعقل والعاطفة. أخاف، إظهار الخوف، إظهار الشفقة على الإنسان، حتى لما تعطي، احنا أحيانا مع كبر السن ترى يا أخ تركي أحيانا يضجر الآباء، تضجر الأمهات خاصة إذا بلغ من الكبر يعني شيئا كثيرا، فيتضجر من أمور كثيرة، بل حتى من أشياء فيها نفع مثل دواء وأخذ الدواء، فتجده يتذمر وربما يرفض، فأنت يعني الابن كيف أو البنت كيف تستطيع أن تقنع أباها أو يقنع أمه بتناول هذا، إحنا خايفين عليكم، خايفين على صحتكم، ربنا يمتعكم بالصحة والعافية، هذه اللغة، لغة الشفقة والمحبة والحنو والخوف والحرص بحاجة لها الآباء والأمهات، وخصوصا في مرحلة عمرية يعني متقدمة أو في حالات الضعف.
لذلك الله قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو قال فلا تقل لهما أو، ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني حتى في يعني خفض الجناح في حال الكبر يعني أشد وأوكد من حال القوة والنشاط بالنسبة للوالدين،
لا شك وهم الآن بحاجة لمثل هذا ترى، لكن كثير من الآباء وهو الغالب، كثير من الآباء والأمهات لا يعبرون عن احتياجاتهم الشخصية في مثل هذا العمر، شعوره بالضعف هم لا يعبر، يعني صعب ترى تركي، ترى أنه بعدين الواحد يعبر عن ضعفه وحاجته كذا في كبر من سنه، هو لا يستطيع أن يعبر عن هذا لكنه بحاجة إلى هذا، فحينما يسابق الأبناء وتسابق البنات في الإحسان وفي البر وفي إدخال السرور وفي التواضع، يا أخي حتى لو بلغت أعلى الدرجات العلمية، حينما تجلس أباك يجلس على أو والدك تجلس على كنبة وأنت تجلس
على الأرض
أسفل هذه، وأنت مستمتع وتشعر أنك تجلس فوق الثريا يا أخي، وأنت جالس بجوار قدمي والدك أو والدتك،
أليس النبي قال فلزم رجلها فثم الجنة؟
بلى، وهذا في غاية الأدب. وترى يا تركي حتى لو كان الواحد منا لديه علم، لديه خبرات، لديه تجارب، جرب يا أخي، أظهر أنك ما تفهم شيء قدام أبوك، أظهر أنك تحاول أنك تستفيد منه، يا أبي حدثني عن كذا، والله ودي أستشيرك في كذا، طيب إيش رأيك يا أبوي في كذا، يا أمي إيش رأيك في الموضوع الفلاني، كيف كانت تجربتكم، كيف دعهم يتحدثون، دعهم يتكلمون، دعهم يعبرون.
دكتور حتى لو أنت مقتنع برأيك يعني لا مانع أن تستأنس برأي والديك، لا مانع أنك حتى لو ما تريد أن تأخذ بهذا الرأي لكن ما يمنع أن تدخلهم في المشورة، تشاركهم في أمر ما، في اختيار، في ذوق، يعني هذا رأى أنه كمان من البر،
من البر، وأيضا في إشعار للأب
بقيمته،
بقيمته أنه يستشار، أن يرجع إلى رأيه، أنه ترى لا زالوا ينظرون إلينا إلى أنه أنا الابن الصغير، لا زلت في نظري ربما ذاك الابن الصغير الذي يحتاج إلى توجيه وحده، ونحاول أن نخلع جبة ومعطف أن احنا المستشار والأستاذ والفاهم والعارف إلى الابن الصغير الذي قليل التجربة بجوار والده بجوار والدته يسأله، بل ربما مو فقط استشارة، طلب أن تحدثنا عن ذكرى جميلة، حدثني يا أبي عن ذكرى زواجك مثلا، اقترانك بالوالدة، حدثيني يا أمي عن إيش أجمل المواقف اللي مرت فيك في حياتك أو مواقف صعبة وكذا، دعهم يتحدثون، دعهم يعبرون، دعهم، والله إن هذا مما يدخل السرور عليهم، هذا مما يسعدهم ويثلج صدورهم،
لأن تلامس شيء يريدونه هم، يعني كبير السن يحتاج إلى أن ترجع للماضي، تعيش أجواء الماضي، كيف كان يعيشها أصحابه، تنقلاته، أماكن الرعي الذي عاش فيها، بل والله بكل أمانة دكتور الخبرة والتجربة والفائدة تجدها في حياتهم، بل أحيانا من منطق كبار السن يعني التوقير والاحترام والتقدير، أيضا كذلك الخبرة مارسوها في حياتهم، صحيح. وقد يعني تواجهك مشاكل في الحياة رب أحيانا من قصة الأولين تحل كثير من الإشكاليات،
يختصر عليك كثير من التجربة. أيضا في نفس هذا الموقف إبراهيم عليه السلام لما والده قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني لا تختار أن تعبد هذه الآلهة وتبتعد عنها وتهجرها، أراغب أن أنت عن آلهتي، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي، الآن لدرجة
تهديد.
أنه تهديد، الأب يهدد الآن بأفعل فيك، سأرجمك بالحجارة وهجرني أمدا بعيدا، ابتعد عني. شوف ردة الفعل، لا فيها تجهيل ولا فيها سباب ولا فيها شتم ولا في أي، قال سلام عليك،
الله
سأستغفر لك ربي، هو لن ترجد مني إلا السلام،
يعني الآن فيها رجم وفيها تهديد وفيها وعيد، فوق هذا إذا البعض لو والد تلفظ عليه دكتور رب كفهر وجهه ورب يعني استغفر الله، يعني قد يتلفظ،
نسأل الله العافية،
وهذا قصص ممكن مرت عليك الدكتور، يعني غير أنه رب يخرج غاضبا يهرب من البيت ولا يعود، وقصص كثيرة، يعني لاحظت إبراهيم كيف مع والده بعد هذا أنه تقبل خطاب أبيه،
وهذا كان إبراهيم على ماذا، والد إبراهيم آزر كان على الكفر، يعني الآن الآباء والأمهات يدعون الأبناء إلى ماذا، يعني اختلف في مسألة في ماذا،
في أمور دنيوية،
أمور دنيوية وجهة نظر، وربما الأب حريصة والأم حريصة على ابني وهذا يقينا وتخاف عليه، فكونوا الأب رفع صوته تخفض أنت صوتك، كونوا سب الوالد أو شتم أو حتى لو ضرب وإن كان يعني قليلا
ما
أي نعم، يعني يجب أن يخضع الإنسان لوالده ولوالدته، وأبشر اللي يرضيك أبشر،
يا سلام،
اللي تبغاه ما يصير إلا اللي ترضي، ويترفق به ويلين له في الحديث ويلين له في الكلام وفي العبارة ويوعده موعدة حسنة، وأبشر ما يكون إلا ما يطيب خاطرك يا أبي، وأنا أعرف أنك حريص علي، وأنا أعرف، وهذا يجب أن يكون لدى الأبناء، والدك لا يريد، لن تجد أحد يحبك كأبيك وأمك، لن تجد أحد يريد لك الخير والمصلحة كأبيك وأمك،
يا سلام،
مهما صدر منهم أحيانا جانب إيش غلظة أو قسوة أو ربما منع أو كذا، لكن هم يعني يريدونك أن تكون خيرا منهم ويريدون لك الخير. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، طبعا حتى بعد ذلك جاء النهي عن ذلك. فالشاهد من هذا كيف يتعامل الابن مع أبي، هذا نموذج، نموذج في حال يعني شديد، وفي
حال اختلاف العقيدة كمان، ما؟
أيوة، هذه النقطة اللي كنت بقول لك عليها تركي، أنه شوف إلى أنه موضوع العقيدة عند آزر والد إبراهيم هنا قدم العقيدة على هذه الرابطة القوية جدا، وهي رابطة إيش؟
الابن مع أبيه،
البنوة أو الأبوة، شفت قال لأرجمنك وهجرني ملية،
اعتزاز بعقيدته وهي باطلة،
فموضوع العقيدة كان مؤثرا في موضوع العلاقات والروابط.
جميل دكتور، يعني بكل أمانة لن تجد حوارا أجمل وأفضل، وفي كثير من الدروس بالنسبة في التعامل ما يتكلم بالحوارات، حوار إبراهيم سواء مع قومه سواء مع أبيه سواء مع ابنه مع زوجته من أجمل وأمتع الحوارات، بل فيها كثير من الدروس من أراد يتعلم فن الحوار،
صحيح، ولذلك سبحان الله إبراهيم عليه السلام نموذج رفيع، حاور النمرود وحاور أبيه وحاور
ابنه
وحاور قومه وناظر في الله سبحانه وتعالى. يعني تجد نماذج متنوعة ومختلفة، موضوع الحوار، الإقناع، المنطق، الخطاب القوي، الخطاب المؤثر عليه الصلاة والسلام. فهو بالفعل كما تفضلت من أراد هذا نموذج، من يستلهم من دروس هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحوار سيجد يعني ثراء كبير جدا. وهذه هذا الموقف اللي ذكرناه قبل قليل ما يتعلق بحواره مع أبي ممكن يستخلص منه جوانب أدوات الحوار وطرائق الحوار وطرائق الإقناع ومقدمات المنطقية المؤثرة التي توصل إلى نتائج يعني عملية تلزم بها الشخص الذي تحاوره أو تناظره.
جميل. لذلك هل نقول من أراد أن يتعلم فن الحوار فيقرأ في قصة إبراهيم؟
نعم،
يعني جزما أنا أقول بدون التحق بدورات وغير ذلك أنه سيخرج بكمية فائدة عجيبة.
صحيح.
ندخل دكتور في الجانب الآخر من جوانب قصة إبراهيم، وكما قلت أنه أمة، وفعلا عندما الله لقوا بهذا اللقب أن إبراهيم كان أمة، أنه في مكان من حيث مظلة كبيرة، يعني إن أردت منها أو مدرسة أو جامعة تستفيد منها جميع الدروس.
ترى كل الأمم يعني تدعي وتتشرف بالانتماء لهذه الجامعة.
الله
كل أمة تنتمي أنه إبراهيم منه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
اليهودية والنصارى كلهم يدعون أنهم صحيح من قوم إبراهيم أو على ديانة إبراهيم.
صحيح.
دكتور الحوار جميل وماتع معك، لكن نأخذ فاصل ثم نعود إليك.
طيب.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
ما رأيك في تجارة متاحة العمل فيها يسير والربح فيها وفير؟ هل تتردد في العمل فيها؟ إنها التجارة مع الله، فبالنية الصادقة تنال أجورا لا تحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وبأذكار مختصرة تثاب أكثر ممن جلس ساعات في الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وبالتأمين خلف الإمام في الصلاة تغفر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وثواب قيام ليلة القدر كثواب العبادة في 83 سنة. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. والصلاة في الحرم بألوف الصلوات، ففي الحديث: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وبصيام يوم عرفة تغفر ذنوب 2 سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والتصدق بتمرة أو نحوها أثقل في الميزان من الجبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه أي مهرة حتى تكون مثل الجبل. ومن دل الناس على خير فله مثل ثواب من اقتدى به، فكيف بمن علم ملايين الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ما زلنا في حديث قصة إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ولدينا سؤالا تفاعليا، أذكر بعض الأدعية التي دعا بها إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، ونحن نعيش أيام الحج وأجواء الحج، وهذه القصص والدروس تذكرنا بتلك العصر الذي كان يعيش فيه إبراهيم، وكيف أنه أصبح يقنع قومه ومع حواره مع أبيه، والدروس التي من هذا البيت نستلهمها خلال هذه الأيام الفاضلة المباركة. ضيفي وضيفكم الدكتور حمزة زبيدي، أيضا جد ترحيبي، مرحبا دكتور.
الله يسلمك،
بارك الله فيك دكتور. نحن أخذنا حوار إبراهيم مع والده وكيف هناك الأدب والتعامل والرقي والإقناع. الآن هجرة إبراهيم من الشام إلى مكة فيها كثير من الدروس والعبر، صبر الزوجة أيضا كذلك، الاستسلام، التوكل. نريد الحديث عن حياة إبراهيم الأسرية وتعامله معهم.
طيب، إبراهيم عليه السلام يعني أكرمه الله عز وجل، وكان قد تزوج من سارة وامتحنه الله سبحانه وتعالى، وهذا من البلاء الذي يبتلى به الإنسان، اختبار
لا تنجب كمان،
أي ما, ما, ما لم يرزق بشيء منها. ومرت الأيام سبحان الله، فحصل لموقف أن جلب هاجر كهدية لسارة، ثم سارة
أهدتها
لإبراهيم عليه السلام، فرزقه الله منها إسماعيل بعد كبر من السن، وهذا تقدير الله عز وجل. قد يتأخر الإنجاب في الأسرة، الذرية هذه والأولاد هبة من الله، عطية من الله سبحانه وتعالى، هم زينة الحياة الدنيا، لكنهم ليسوا كل الحياة، هم زينة كما أخبر الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يهب الله لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، أربعة حالات.
لذلك هذه فيها مواساة دكتور، هذه الآية لمن تأخر في الإنجاب أو لم يرزق به الإنجاب. يعني
قد تتأخر يا تركي، قد يتأخر هذا الإنسان في الإنجاب، أو قد تتأخر هذه الزوجة، لكن هذا التأخير يكون فيه خيرا، فيرزق الإنسان طفلا نجيبا أو بنتا صالحة نجيبة،
ترفع من شأن الأسرة،
ترفع من شأن الأسرة، وتكون خير، تكون رزق، تكون بركة، حتى ولو جاءت في، ما نقول موعد متأخر، هي بموعود الله في نفس الموعد الذي حدده الله عز وجل. لكن إحنا البشر الضعفاء اللي نظرنا دائما قاصر، ها
نعم،
يرى أنه قد تأخر مثلا، فالله عز وجل قسم ووهب: أناس يرزقهم إناث، كل ذرية إناث، وهم خير وبركة ورزق.
من على جاريتين حتى تبلغ، كانت له حجاب من النار،
من النار، حجاب من النار، احتجب بحرز حريز من النار، هم خير وبركة. بعضهم قد يرزق كلهم ذكور وهم خير، بعضهم قد الله سبحانه وتعالى ينوع له فيرزقه بنين ويرزقه بنات، وبعضهم يجعله الله عز وجل عقيما لا ينجب.
حكمة يريد،
حكمة من الله سبحانه وتعالى، والأرزاق يوزع الله كيف يشاء،
يعني لا يتضجر الإنسان،
لا يتضجر، هو يدعو ربه ويسأل الله عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة، فقد يرزق وقد لا يرزق. وهذا المنع من الله عز وجل لحكمة بالغة يكون فيها صلاح الإنسان، ولكن الإنسان دائما نظرته قاصرة، والله يعلم وأنتم
لا تعلمون،
لا تعلمون. فإبراهيم عليه السلام يعني بعد كبر من العمر رزقه الله عز وجل من هاجر، ثم لكرامة الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام رزقه بعد ذلك من سارة ابنا
دكتور هنا إسحاق. هنا في درس كمان، يعني أحيانا رزق الإنسان قد يكون بسبب رزق إنسان آخر،
صحيح.
مثل هاجر عندما أو سارة عندما لم كانت تنجب بسبب إعطائها لإبراهيم عليه السلام هاجر وأنجبت منه إسماعيل، كانت سببا لأن الله رزقها،
رزقها الله سبحانه وتعالى على كبر، قالت أيلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا،
الله أكبر.
أي نعم. فهاجر إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر وابن إسماعيل بعد أن أمره الله عز وجل بهذا الأمر أن يرحل إلى مكة. تخيل مكة، ماذا يوجد في مكة؟
صحراء قاحلة
جدا، وجبال، ولا ماء ولا زرع. يأمره الله عز وجل أن يأتي بأسرته، زوجته هاجر، والزوجة في قلب زوجها لها مكانة، ومعروف في ديننا وفي شرعنا أن الإنسان يفدي أهله وعرضه بنفسه، وهو وإن مات دون أهله فهو شهيد،
شهيد نعم،
لمكانتهم. فسافر بهم، هاجر بهم إلى مكة استجابة لأمر الله. طيب تخيل من بلاد فيها الزروع والأنهار إلى منطقة قاحلة، صحراء، لا جبال، لا مال، لا ماء، لا زرع.
حتى الطيور قال أنها لم تأتي لهذا المكان،
لا يوجد فيها أي صورة من صور الحياة أو مع يعني عوامل الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى أمر لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، فهاجر إلى هذا المكان، ثم أمره عز وجل بتركهم في هذا.
هذا جانب التسليم دكتور.
أيوة، أنت الآن لو جيت يعني بعض الناس، وهذا الامتحان الحقيقي ترى للإيمان، الامتحان الحقيقي للإيمان أحيانا ترى أنت بعقلك القاصر وأيضا عاطفتنا وأهواءنا نرى أنه هذا الأمر يعني صعب، ما يمكن،
مخاطرة،
مستحيل كذا، لكن طالما أن هذا حقيقة الأمر هو أمر من الله عز وجل، فهنا العبودية ومقتضى العبودية أنك تستجيب حتى لو عقلك ما تقبله، حتى لو عاطفتك ما تقبلته، لأنه حقيقة ترى العبودية إخراج الإنسان من داعية هواه إلى داعي الشرع، أن تكون منقاد لشرع الله، لدين الله، هذه حقيقة. ولا لو كانت يعني لو كان الدين كله يوافق، يا سلام، يتوافق مع عقلك وفكرك ويتوافق مع أهوائك وعاطفتك، كل الناس كان إيش؟
تختلفوا في
لا كان كل الناس كلها استجابت يا شيخ،
استجابت نعم،
إيه، لأنه ما في شيء أصلا. لكن حينما يؤمر الإنسان أن يأتي بأهله وطفله وحيده إلى مكان بواد غير ذي زرع ويؤمر بتركهم، ماذا كان معهم؟ معهم جراب صغير من تمر، ومعهم سقاء في ماء، ماذا يكفي هذا؟ كم الفترة الزمنية؟
فترة بسيطة جدا وينتهي.
وينتهي ولا يوجد أحد حولهم، ثم يتركهم ويمضي موليا ظهره، فتناديه زوجته هاجر: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ يا إبراهيم إلى تتركنا في هذا المكان الموحش؟ يا إبراهيم لا سقاء، لا ماء، لا زرع، لا ناس. ثم لا يلتفت إليها، ثم تسأله سؤال، تقول: الله أمرك بهذا؟ لاحظ يا تركي، وهذا والله يعني يسأله المسلم رجل أو امرأة: الله أمرك بهذا أن تتركنا؟ لأن وراء هذا السؤال في إجابة سنسمعها، إجابة مزلزلة يعني تدل على إيمان
ثقة وقوة توكل،
ثقة وتوكل وحسن ظن بالله عز وجل، وهذا الإيمان الحقيقي. ليس هي نعم الصلاة من الإيمان، تلاوة القرآن من الإيمان، الأذكار من الإيمان، لكن والله يا تركي الذي يقر في الصدر، الذي يتخلل هذا القلب ثم تنبعث بعد ذلك الجوارح بالعمل، هو الذي هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام وإنما بشيء
وقر في قلبه،
في قلبه الإيمان، محبة الخير، التصديق، اليقين.
هو علم الله بما داخل قلبك يرزقك.
قال: إلى الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا.
الله أكبر، كلمة عظيمة دكتور هذه
جدا، وهذه يعني شعار المؤمن والمؤمنة، ما دام أنني قمت بهذا الأمر وهو من أمر الله، أو انتهيت عن هذا الأمر وهو قد نهاني الله عز وجل، والله لا يضيعك الله، والله لن يضيعك الله، لا في موضوع يتعلق بوظيفتك، لا موضوع يتعلق برزقك، لا موضوع يتعلق بصحتك، لا موضوع كل ما شئت، طالما أنك فعلت هذا الأمر استجابة لله، أو تركت هذا الأمر طاعة وامتثالا لنهي الله عز وجل ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يضيعك الله، وسيأتيك الخير والرزق أضعافا مضاعفة فوق ما كنت تتوقع وما كنت تظن.
الله أكبر.
قالت: إذا لن يضيعنا، وصدقت رضي الله عنها وأرضاها أن الله ما ضيعهم. الآن يا أخي ذكر هاجر وزمزم والبلد الحرام
في كل لحظة، كل من يذهب مكة
على مدار التاريخ هذا الاسم الذي تتزين به النساء، هذا الاسم الذي يفتخر به كل مسلم. قالت إذن لا يضيعنا ما دام الإنسان يسلك وينتهج ما أمره الله عز وجل، لن يضيعه الله، لن يثق هذا ثقة تم، وقد يبتلى بشيء من ذلك. ولذلك لما إبراهيم عليه السلام بعد أن قال ذلك لهم الله أمرني، قالت إذن لا يضيعنا، مضى قليلا وابتعد عنها ثم التفت. الله، شوف التفاتة، هذه التفاتة، ترى يبقى إنسان يا أخي،
عاطفة،
يبقى إنسان له قلب له عاطفة، بشر. التفت إلى زوجته الحبيبة
وابنه
وإلى ابنه ووحيده، والتفت إلى تلك الجبال الموحشة والصحراء القاحلة، ثم قال ربي إني أسكنت، ربي، شوف شوف ما قال يا الله، رب، الرب هو الذي يتولى عباده ورعايتهم ويربيهم بنعمه سبحانه وتعالى. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شوف، تخيل الأفئدة من ذاك الوقت إلى قيام الساعة والقلوب تهفو إلى مكة. مكة سيدة مدن العالم، مكة المكرمة هي سيدة مدن العالم، وهي عروس مدائن العالم،
بل هي القبلة في كل،
وهي القبلة التي يتوجه إليها الخلق على مدار التاريخ إلى قيام الساعة، مشارق الأرض ومغاربها هي نقطة ارتكاز في العالم، فيتوجهون إلى مكة. ثم ولا كما أمره الله سبحانه وتعالى. جاء بعد امتحان، شوف، أنت قلت لا يضيعنا واستجبت وسلمت أمرك لله عز وجل، جاء بعده امتحان، انتهى الماء، انتهى الطعام،
بدا الجوع، الندب،
بدا الجوع، بدا الألم، بدا البكاء. لما طفلك الصغير يتضوى أمامك ويتلوى جوعا ويبكي أو مريض لا سمح الله، هذا يزيد ألمك أكثر،
وليس عندك شيء تقدمه،
وليس عندك شيء تقدم، وامرأة ما حول أحد. امتحان، احنا نقول كلام، ترى يا أخ تركي نقول كلام ونقول يا رب، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يحفظنا جميعا ويثبتنا على الخير.
نحن ضعفاء لا نستطيع دكتور الابتلاءات،
لكن إذا هنا الامتحان لتقرير ما في القلب، اللي قالوا الإنسان إذا لا يضيعنا، طيب نفذ الطعام، نفذ الماء، نفذ الشراب، والطفل هذا يبكي، إسماعيل عليه السلام، فذهبت تبحث تأخذ بالأسباب. بدأت هذه المرأة الموفقة تذهب يمنة وتذهب يسرة وتذهب إلى جبل الصفا، تصعد جبل وتعرف الإنسان من بعيد، وهذا اللي يجربوها كذا في الصحراء، ولا وإذا نظر يظن يشوف السراب، يظنه إيش؟
ماء،
يظنه ماء، فتجري بين الصفا والمرأة. وإلى اليوم جعلها الله سنة لهذه المرأة الصالحة،
بل ركن من أركان الطواف والحج،
يعني أقصد السعي ركن صحيح في العمرة، لكن أنا أقصد اللي هي المكان اللي كانت تهرول فيه،
شرفها الله بهذا المكان.
أيوة، فكان جعل سنة، أنه سنة أن الإنسان يهرول في هذا المكان، فتذهب على جبل الصفا ثم جبل المروة ثم جبل الصفا، ثم والصغير إيش؟
يبكي
وهي تبحث عما تستشرف الماء. فسبحان الله، يأتي جبريل عليه السلام ويضرب بجناحه الأرض، فينبع ذلك النبع وهو زمزم. يعني تخيل من ذاك الوقت إلى هذا الوقت وهذه البئر لا تنفذ في هذه الصحراء،
لا يوجد بئر، يعني من سنوات يبقى ينبع مثل بئر زمزم،
بهذه الكمية، بهذه اللذة، بهذا الغذاء، شفاء طعام طعم وشفاء سقم، هي دواء وفي نفس الوقت غذاء ودواء، جمع الله في هذا الماء.
لذلك فعلا دكتور، الكثير من الناس يعني يخبرون عندما يذهبون إلى مكة هم صائمين، يعني يقول كذا افطرنا نحن تمرات، يقول عندما نشرب زمزم تحس انك وصلت مرحله شبع واكتفاء.
ابو ذر في اول قصه اسلامه لما ذهب الى مكه جلس 15 يوما يعني على ماء زمزم، قال حتى بس ما عنده شيء ثاني بس يشرب زمزم، قال حتى تكسرت عكم بطني، يعني ظهر فيه السمن،
الله
ظهر فيه السمن من شرب ماء زمزم. فالشاهد أنه رزقهم الله هذا الماء، فالتفتت فإذا هذا الماء حولها ثم جمعته، ولو لكان عينا معينا يعني جاريا، فشربت وشرب هذا الطفل وبدت تعرف الطير
يأتي يبحث عن الماء،
يأتي يبحث عن الماء، فجاءت قبيلة من جرهم ورأوا أن هذا المكان، فاجتمعوا حولها وهوت إليها الأفئدة، وإلى قصة طويلة. حفظ الله هذه الأسرة لهذا النبي الكريم وأعطاهم الله عز وجل أضعافا مضاعفة. أحيانا بدايات الحياة الزوجية والأسرية تبدأ بحياة بيش؟
شيء
حياة بسيطة وفيها قساوة،
الشح المادي،
نعم، وفيها صعوبة. وثم إذا صبر الزوج على زوجته وصبرت الزوجة على زوجها وعلى ظروفه وساندته وكانت تسمعه دائما تقول له إن الله لن يضيعنا، وما أعطانا الله هو خير، وما أعطانا الله سيبارك لنا فيه، ولا تذهب إلا وتأتينا بالحلال لا تأتينا بالحرام، والله نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. بخلاف بعض البيوت تجد ربما الزوجة تضغط على زوجها ومتضجرة، وربما بعد إما الاستدانة فأصبحت الأسرة في قيود مقيدة بهذه الديون من أجل والله متع بسيطة، من أجل والله كماليات، كماليات تحسينيات ليست بالضرورات. الزوج يعني مدين، وربما الزوجة إذا كانت موظفة فهي مدينة على أشياء تعتبر من الكماليات.
يا سلام.
وربما قد تحمل زوجها على الحرام، أنه يسرق أو يرتشي أو يرابي من أجل المهم نحصل المال
من أي طريقة،
بأي طريقة. وأنا أوصي نفسي وأخي وكل من يسمعنا من المسلمين من المتزوجين قريبا، ولا إن شاء الله ستتزوجون قريب بإذن الله عز وجل، الحياة تحتاج أن يصبر بعضنا على بعض وأن نصبر على ظروف هذه الحياة. فإذا وجدنا الله صابرين ذاكرين شاكرين نثني على الله وعلى النعم التي امتن علينا بها، ولا يعني نحتكر ما أعطانا الله عز وجل.
نعم.
ما قالت له يا إبراهيم وش يسوي في هذا التميرات هذه اللي تركتها لنا، وش نسوي في هذا السقاء، وش يكفي هذا السقاء.
لم تتضجر،
أي ما تضجرت، وإنما قالت إن الله لن يضيعنا، فأكرمها الله عز وجل ووسع عليها ورفع ذكرها في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. دكتور، احنا طرحنا السؤال ومن حق المشاهدين نقرأ ما كتبوه.
نعم.
الأدعية التي وردت في القرآن، وإحنا ما زلنا في قصة إبراهيم مع أسرته. الأخت يعني رؤى فيصل تقول ربنا وجعلنا مسلمين لك، وإحنا هذه الأيام، وأرنا مناسكنا
ومن ذريتنا أمة مسلمة. نعم. لك،
وأرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيضا كذلك يعني محمد علي ربي اجعلني مقيم الصلاة، لاحظ دعا لهم في البداية بخير الآخرة. نعم. قامت الصلاة لأنها من أسباب الرزق، بعد ذلك دعاهم لأمور الدنيا.
يا سلام،
هذه ترى لطيفة من لطائف الجميلة،
جميل جدا.
المعتصم أيضا يعني من الجزائر أيضا كذلك، يحييك دكتور.
الله يحييك.
ونفس الآيات ربنا أسكنت من ذريتي كتبها، وإمرو القيس ربي اجعلني مقيم الصلاة، ربنا وتقبل دعاء. رقية تقول ربنا أنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض.
الله أكبر.
هذه
الله.
الآية صراحة من أراد أن يفعل معصية في الخفاء بس أنه
الله أكبر
يتوقف عند هذه الآية. صراحة نشكر المشاهدين على هذه الطروحات. نحن بدأ الوقت داركنا، نريد أن ندخل في تعامل إبراهيم مع ابنه إسماعيل. يعني كذلك الأبناء لهم حق في كيف أن الأب يتعامل مع ابنه وكيف يتلطف، وأيضا كذلك الابن عندما مثلا يرى ما يخالف رغبته وهواه كيف يتعامل مع أبيه. ندخل هذا المدخل دكتور.
جميل. رزق الله سبحانه وتعالى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وأكرمه بإسماعيل وجعله نبيا ورسولا، مكانة عظيمة جعل لها، وجعل من ذريته الأنبياء، سلالة الأنبياء، ورزقه كذلك إسحاق من سارة عليها السلام.
نعم.
فكان هو أبو الأنبياء وسيد الأولياء والأصفياء وخليل الرحمن، كنا مأمورين باتباع ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رزقه الله إسماعيل على كبر من سنه، فها أول الامتحانات أن يأخذ هذا الطفل الصغير ويوديه إلى منطقة،
هذا أول الابتلاء،
هذا أول امتحان أن يكون بعيدا عنك،
وقد رزق يعني بعد سنوات من العمر
فيكون بعيدا عنك، ثم يكون بواد غير ذي زرع، لكن استجابة لأمر الله سبحانه. وأيضا من الابتلاء، فلما بلغ معه السعي مبلغ الرجال يذهب ويأتي، وهذا من مما يفرح الآباء أن تجد لك وزراء ومساعدين من أبنائك وعونا لك، قال إني، فلما بلغ معه السعي وكان يرتجى خلاص الآن الآمال تتعلق بالابن بعد الله عز وجل. قال إني أرى في المنام أني أذبحك.
ورؤيا الأنبياء حق.
ورؤيا الأنبياء حق ووحي.
نعم.
فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر.
شوف الرد اللي مسته الآن أنه بيتخلص ذبح وروح ستزهق على.
افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر. هذه قضية مركزية في حياة هذا البيت المبارك. إبراهيم عليه السلام يتلقى الأوامر فابتلاه ربه بكلمات فأتمهن.
الله
أكبر. هذا الله أمرك بهذا. القضية تتمحور حول أمر الله عز وجل. طالما أن القضية المركزية في حياتي وحياتك وحياة كل مسلم أمر الله عز وجل فأبشر بالخير. الله أمرك بهذا إذا لا يضيعنا. حياة مركزية حول إيش؟ أمر الله.
تسليم أمر الله.
تسليم لأمر الله. يجي إسماعيل قال يا أبتي افعل ما تؤمر. خلاص.
ما راح يجادله ولماذا تذبحني وأنا يعني شاب.
يا أبتي وذاك يا بني. الله خطاب حنو وخطاب أبوة افعل ما تؤمر. طالما أنه أمر من الله عز وجل افعله. طيب المنطق يقول لك كيف أنا أذبح ولدي؟ ما يعني العقل ما يتقبله. طيب العاطفة ماذا؟ طيب النفس الهوى؟ طيب يخالف هواي؟ هي القضية قضية الدين وقضية أمر الله.
تسليم شرع الله.
هي تسليم يعني هي مقتضى العبودية. هنا الاختبار، هنا المحك الحقيقي لتدين الإنسان، لاستقامته، لتسليمه لأمر الله. وما يسلم وجهه إلى الله يوم حسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، هذا من تواضعه، من الصابرين. فلما أسلم كلهم إبراهيم وإسماعيل عليه السلام أسلم لأمر الله وتله للجبين وضعه على قفاه لئلا تأخذه العاطفة ووضع السكين على رقبته ليذبحه استجابة لأمر الله عز وجل. نادينا يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا. وبعدين قال وفديناه بذبح عظيم. ولذلك قضية الأضحية إلى قيام الساعة شعيرة من شعائر المسلمين. هذا امتحان، هذا ابتلاء. يعني أن يقدم الإنسان أحب الناس إليه ابنه، هذا من الامتحان والابتلاء. ونجد كيف تعامل مع اسمه. لما بلغ أيضا بعد ذلك كان جاء الامتحان زاره إبراهيم عليه السلام. كان له رحلات ترددية إلى مكة، يذهب ويجي لوظيفته كنبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله. فزار إسماعيل بعد أن كبر وتزوج، فزاره فما وجده، فسأل زوجته أين إسماعيل، فقالت ذهب يطلب لنا الطعام. تعرف كان يخرجون للصيد ويبحثون يعني.
نعم.
قال كيف عيشكم وكيف حالكم؟ هذا كيف الأب يتعامل مع ابنه لما يكون متزوجا؟ ما تنتهي العلاقة في سؤال عن حال الأبناء، حتى لو تزوجوا، حتى لو لهم أبناء، تسأل عن حالهم، ربما يصدر منهم ما لا يحسن، ربما يحتاج إلى توجيه. قالت بشدة وشر حال، يعني
متضجر،
متضجرة.
نعم.
قال إذا جاء فأقرئيه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك.
هي لم تفهم هذا
ما فهمتها. فرحل إبراهيم عليه السلام وجاء إسماعيل بعد ذلك فأخبر وجد أثرا، قيل أنه وجد أثرا في الأرض، من جاءكم؟ فقالت رجل أعطته الأوصاف فعرف أنه
أبي
إبراهيم. فقالت يقرئك السلام. قال وعليه السلام وإنه يأمرني أن أفارقك، اذهبي إلى أهلك. فجاء في رحلة ثانية إبراهيم عليه السلام وإلى بيت ابنه إسماعيل فما وجده. أين إسماعيل؟ قال ذهب يجلب لنا الرزق والطعام وكذا. كيف حالكم؟ قالت بخير حال وسعة من الله. أثنى
دكتور أنت الآن كلامك جميل. تكلم عن بعض النساء هداهن الله، إن شاء الله قليلهن، تجد حياتهم ميسورة وأمورهم ماشية، متضجرة دائما تئن وتشتكي مشاكل، ظروف أنا ما يوفر، ناقص طلبات، من ذي الأمور هذه. وهذه ترى أحيانا من أسباب أحيانا الطلاق والانفصال في كثير من
صحيح.
تجد المرأة الصابرة التي يعني ظروفها صعبة لكن تحمد الله وتشكر، ورب لا تحكي ما يدور داخل هذا البيت من نواقص.
هذا لكمال عقلها.
يا سلام.
لكمال عقلها. لذلك علي بن أبي طالب صار بينه وبين زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يحصل بين الرجل وزوجته، شيء طبيعي يا جماعة الخير. يعني نبغى يعني إعادة هندرة لهذه العقول. بعض الناس يقول لك حياة ما فيها مشاكل، نبغى حياة كذا رومانسية وحياة خالية من المشكلات، ما يوجد، لا يوجد،
هذا طلب مستحيل،
لا يوجد يا أخي، ما في لا يوجد هذا الكلام، تجي المشاكل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد علي في البيت، فقال لفاطمة أين ابن عمك؟ شوف هذا بس محاولة ليش، ما قال له فين زوجك، وين ولد عمك، يعني هذه فيها نوع من إيش التذكير في الرابطة والعلاقة والمحبة. قالت لاحظ بالله التعبير عشان تعرف ليش الله رفع هؤلاء الناس وخفض كثير غيرهم، قالت كان بيني وبينه شيء ثم خرج.
لم تحكي ما دار،
ما حكت اللي دار. يعني بعض النساء أو بعض الزوجات وتستعدي أبوها وتستعدي إخوانها وتستعدي أمها وتبدأ في تكوين الجيوش لهدم البيت مثلا، المحاولة يعني إذا دخلت في خلاف مع زوجها تحول هذا يصدق على الزوج ويصدق على الزوجة،
تؤلب الرأي عليه.
أيوة، هي تبدأ الآن في تكوين الجيوش لإسقاطه وتدميره، وخلص تفكر الآن معركة، حولت الخلاف إلى معركة، هذا ما هو صحيح، هذا الذي يدمر له. كانت بيني وبينه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الكامل المكمل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان قال لها وش اللي صار؟ لا قولي لي وش اللي صار؟ قال لها،
هذا من حكمته،
هذا من الحكمة يا أخي. خلاص هي الزوجة أخفت هذا الأمر ما تريده، والأصل أنك ما تبحث.
بعض الناس يفتش يا دكتور، يبحث التفاصيل، إيش اللي صار وإيش اللي دار،
والشيطان يكمن في التفاصيل.
الله. هذا اللي يبحث عنه
الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقولون. فبيني وبينه شيء وخلاص. ولذلك أنا أقول النموذج اللي تفضلتيه نموذجين عندي، الحياة لا تقوم على إلا على الصبر والمودة والإحسان. وأنا نصيحتي لإخواني ولأخواتي من المسلمين في الدنيا في المعمورة هذه كلها، إن أردتم السعادة فرض بما قسم الله عز وجل لك، أن يرضى الزوج بزوجته، يرضى بما منحه من الأولاد والبنات، يرضى بما منحه الله من المسكن والسيارة والبيت، الرزق الذي أعطاك الله عز وجل احمد الله تعالى عليه، والله تجد السعادة والرضا. وإذا أردت الشقاء وتدمير البيت، وهذا الكلام للزوج والزوجة، فانظروا إلى الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، فازدروا نعمة الله وقولوا يا ليت ويا ليت ويا ليت، وحينها تسقط البيوت.
الحديث معك جميل وشيق دكتور، وقصة إبراهيم فيها كثير من الدروس، كما قلت لك دائما الوقت هو الذي يعني يحسن بيننا. شكرا جزيلا لك دكتور على تلبية دعوة البرنامج، وأسأل الله أن ينفع بما قلت.
آمين يا رب.
أشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نذكركم مشاهدين الكرام، نحن نعيش في أيام عظيمة وأيام فاضلة، وبعد يومين من الآن يوم الخميس بإذن الله عزل سيحل علينا أعظم أيام الدنيا وهو يوم عرفة، وفي من أيام الأشهر المحرمة والعشر المفضلة، لا تفرطوا فيه، كل من لديه رغبة ودعوة، كل من لديه حاجة فيرفع كفيه إلى الله عز وجل، والله لن ترتد يداه خائبتين، لأن ثقتنا بالله عز وجل عظيمة. كبروا هذه الأيام، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وصلنا لختام حلقتنا، شكرا لكم وإلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.